أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيدنا الأخوة، قال: وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرحا كتركها عمدا للتفريط. كان الكلام في وجوب قضاء الصلوات، ووصل الكلام عن القضاء عن الميت، فهنا يشير إلى مبحث بعد أن ذكر في المبحث السابق ما هو الواجب قضاؤه على الميت. هل الواجب قضاء مطلق ما فاته، أو الواجب قضاء خصوص ما تركه في مرضه؟ واختار المصنف بحسب عبارة الكتاب وجوب قضاء الولي ما فات أباه في مرضه، وقيل مطلقا وهو أحوط. هي أحوط موافقة التبني، وإنما إشارة إلى أنه هو الموافق الاختيار. فمقتضى عبارة الكتاب هو وجوب قضاء ما فات أباه في مرضه. الآن يشير إلى مبحث، طبعا الشارح رجح، قال بأن الروايات تدل بإطلاقها على وجوب مطلق ما فات الميت، مطلق ما فات الأب، وليس خصوص ما فاته في مرضه. المصنف أو الشارح في آخر البحث قال: والروايات تدل بإطلاقها على الوسط. إيه، لكن بعيدا الآن عن رأي الشارح، نحن مع رأي المصنف. المصنف ماذا قال؟ يجب قضاء ما فات الأب في المرض. الآن الشارح يسترسل، يقول: وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط. يعني لو صلى لكن كانت صلاته غير موافقة للمطلوب شرعا لما هو مجزي، كما لو ترك ما يجب الاتيان به، ترك واجب جزءا أو شرطا أو نحو ذلك، بحيث أن هذه الصلاة لم تعد مجزية، يقول هذا فعلها كتركها. في هذه الحالة فعل الصلاة على هذا الوجه كتركها عمدا، فعلها كتركها عمدا، فعل الصلاة غير المجزية كترك الصلاة عمدا. لماذا تلحق الفعل بالترك؟ يقول: للتفريط. فيريد أن يلحقه بحسب عبارة المصنف لأنه مما لا يجب قضاؤه. أنا أنبه لأن لعل البعض شرحه بخلاف ذلك، فما فهمه من العبارة بأن الشارح يريد أن يقول بأنه مقتضى عبارة المصنف أن ما فعله الميت على غير الوجه المجزي لا يجب على وليه أن يقضيه لأنه مفرط. واضح؟ أقول قد يناقش إذا كان هذا هو ما أراده الشارح رضوان الله تعالى عليه، قد يناقش بأن هذا التعليل غير تام، فإن التفريط يتصور في بعض الحالات دون بعض، كما لو ترك ركنا جهلا، ولكن جهلا قصوريا لا تقصيريا، صلاة باطلة غير مجزية. ما نتكلم عن ترك واجب، نتكلم عن ترك الطهارة أو ترك الركوع أو ترك أي شيء من الأجزاء الركنية، ترك ما لا يعذر فيه حتى الجاهل القاصر، تمام؟ لكنه أخذ المسألة فهمها خطأ من أحد المشايخ الآن كيف ما كان، في النتيجة هو معذور، هو غير مقرر، لكن يجب عليه القضاء. الآن يجب على ولده أن يقضي أم لا؟ بحسب 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 عبارة المصنف يجب قضاء ما فاته في مرضه. فلا يشمله. زين، أنت أيها أيها الشارع حللت الحكم بأن هذا كالتارك عمدا، لماذا للتفريط؟ ما قال أن هذا مفرط وليس مفرط. أنا إشكالي أن التشبيه أو التعليل لأن الإلحاق وجه الإلحاق هو التفريط. الآن قبلنا بالإلحاق ما قبلنا بالإلحاق مو مشكلة، هاي بحث آخر، قد نلتزم بأنه يلحق أو لا يلحق، لكن التعليل تعليل الإلحاق بأن العلة هي التفريط مو تام، مو دائما هناك تفريط، أحيانا يكون هناك تفريط أحيانا لا يكون هناك تفريط. قد تقول لا العلة دلت على خصوص حال المرض فنقول لأنه ليس بمريض، عللها قل لأنه ليس بمريض. عموما واحترز المصنف رضوان الله تعالى عليه بالأب على الأم، لأنه قال قضاء يجب عليه ماذا؟ قضاء ما فات أباه. احترز بالأب على الأم ونحوها من الأقارب، فإنه لا يجب على الابن قضاء ما فات أمه ولا على الأخ قضاء ما فات أخاه، بناء على هذه العبارة. فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور. المشهور ذهبوا إلى أن الواجب هو قضاء ما فات الآب دون بقية الأموات. والروايات مختلفة. الرواية الآن احنا خلنا من المشهور ما مشهور، وش تقول أيها الشيخ الثاني؟ قال والروايات مختلفة، ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض ذكر الميت. يجب قضاء ما فات الرجل فلا يشمل ما فات المرأة، وفي بعضها يجب قضاء ما فات الميت فيشمل بإطلاقه ما فات الأم أو ما فات الأخ أو ما فات حتى الابن. ابنك توفي وعليه صلاة عليك قضاء إذا كنا نحن عبارة الميت، هكذا يريد الشرع أن يقول. فنشوف الروايات التي يشير إليها سريعا. الرواية 10651 الشيخ بإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال لا يقضيه إلا مسلم عارف. في الرجل يكون عليه الصلاة. الرواية اللي عقبها وبإسناده إلى محمد بن أبي عمر عن رجاله عن الصادق عليه السلام في الرجل يموت عليه صلاة أو صوم، قال يقضيه أولى الناس به، يقضيه أولى الناس به، فعبرت بأنه الرجل، عبرت بأنه الرجل يموت عليه فيقضيه أولى الناس به، فهذه ما تشمل موت المرأة. قال إن كان هذا السؤال ورد فيه، هذا مو في كلام الإمام، السؤال محل يعني الخير جاء في السؤال. عموما الرواية 10664 هذه جاء فيها لفظ المرأة، شوف أو عفوا الميت، شوف قال الصلاة التي دخل وقتها عنصر عليه السلام الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به يقضي عنه أولى الناس به. هذه الصلاة التي شنه التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت، الميت سواء كان رجل أو امرأة عند أولاد متزوج ومطلق ما لين نشغل، يمكن ما تزوج فيجب على الأب بمقتضى إطلاق هذه الرواية أن يقضي عن أخيه، وعلى الابن أن يقضي عن أمه، وإن كان السيد الكوفي رحمة الله عليه ما يقبل هذا الاستدلال ويقول هذه الرواية تدل على قضاء الولد الأكبر، بس بيانه شوي مفصل شوي وطويل ولا يهدف يعني أن يستدل بأن الأولى هو خصوص هو شخص واحد، يقول لا ليس متعدد أي واحد، وهذا لا يكون إلا من جهة الأولوية الآن ببيان طويل، يعني لا يكون إلا من جهة أنه يأخذ الحبوة لأن بقية الأولاد بقية الأولاد أيضا له نفس الحصة في الإرث إلا من جهة الحبوة، كلام طويل يقول الآن بعيدا ما نبغى قضية مقابلة، نبغى قضية شنه قضية تعبير الرواية لأنه أولى الناس به أو أولى الناس بميراثه جاية بعدة روايات. الآن عموما يقول ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض الميت، ويمكن حمل المطلق أي الميت على المقيد أي الرجل، فإن بعض الروايات مطلقة وبعضها مقيدة بكون الميت رجل، خصوصا في الحكم المخالف للأصل لأنه أن أتحمل قضاء ما فات الميت هذا خلاف الأصل، أنت جاي تحمل أنا الأصل الواجب عليه الصلاة اللي الله كلفني بها، الآن ذاك توفى ما هو مصلي وأنا أجي أتورط الصلاة شكوى أخو ولد عام خال هذا خلاف الأصل، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. يقول خصوصا في الحكم المخالف للأصل ونقلت الذكرى عن المحقق، هذا موافق للكلام الذي تقدم في الدرس السابق، ونقلت الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، نفس العبارة اللي نقلناها ونفى عنه البأس، لأن العبارة اللي نقلناها بأنها نقلت في الصفحة السابقة في آخر الدرس السابق قضية التي فيها المرض والسفر والحيض، إنما صح دخول الحيض لكون القضاء يشمل الصلاة والصوم من جهة ويشمل الرجل والمرأة من جهة، وإلا لا يصح لو كان الحكم مختص بالأب. ونقلت الذكرى نفس العبارة مو شيء آخر عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس أخذا بظاهر الروايات وحملا للفظ الرجل على التمثيل، وأن هذا من باب المثال أساسا للفظ الرجل في أهل الموارد جاء في كلام السائل وليس في كلام الإمام، لا السائل يقول الرجل يموت والإمام يقول له حتى إذا المرأة ماتت ما يحتاج الإمام ليس له خصوصية، أخذا بظاهر الروايات وحملا للفظ الرجل على التمثيل ولا فرق على القولين سواء قلنا بوجوب القضاء عن الأب فقط أم عن الأب والأم، ولا فرق على القولين بين الحر والعبد على الأقوام، لا فرق بين الحر والعبد على الأقوام، وهل يشترط الآن هذا بحث جديد، هل يشترط كمال الولي عند موته؟ الكمال يكون بالبلوغ والعقل، أن يكون الولي بالغا عاقلا يصح توجه الخطاب إليه، هل يشترط الآن الساعة السابعة توفي هذا الميت وحين وفاته لم يكن الولي بالغا عاقلا فاقد لأحد الشرطين، ثم اكتمل عقله أو اكتمل بلوغه. يقول هل يشترط كمال سواء خصصنا الحكم بالآب أم عممناه للأم وغير الأم؟ وهل يشترط كمال الولي عند موته، أي عند موت الميت الذي يقضى عنه، قولان: واستقرب في الذكر اشتراطه. طبعا منشأ القولين واضح، منشأ القولين واضح، منشأ القولين بأنه من قال بأنه يشترط بلوغه لاحظ أنه ماذا؟ لاحظ أنه لا يصح أن يتوجه التكليف إلى طفل أو إلى غير عاقل. لو فرضنا أنه كان مجنونا ثم صلحوا مخه فصار عاقلا حين الوفاة لم يكن عاقلا، حين وفاة الأب لم يكن هذا عاقلا، لم يكن يصح توجه التكليف إليه. الآن صار البلوغ مثال أوضح يعني، زين، وهو المثال الغالب يعني، هذاك قد يقال بأنه غالبا لا يكاد يصح المجنون. عموما هذا لم يكن بالغا، الآن صار بالغا، حين الموت لم يكن مخاطبا، لا يصح توجه التكليف إليه. وبعد بلوغه نشك فيما يوجب، يقول بعد بلوغه لم يحصل ما يوجب توجه التكليف إليه من جديد، بالتالي لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان بالغا حين الموت، حين موت الآب. هذا وجه من قال باشتراط كونه مكلفا. من قال بأنه لا يشترط قال هذا مخاطب لكن خطابه ليس فعليا، من قبيل الأحكام الوضعية تصير، أو أن نقول بأنه لا، بأن الخطاب مو بالضرورة يتوجه إليهم حين موت الأب. من قال بأنه لا بد أن يتوجه الخطاب حين موت الأب؟ لماذا لا نقول بأنه بمجرد بلوغه يتوجه إليه خطاب بصلاة الظهر ذاك اليوم، مع أن الأذان قد حصل قبل بلوغه؟ الأذان قد حصل قبل بلوغه، بلغ بعد أذان الظهر بساعة، نقول له صل الظهر لأن سببها قد حصل ولم يرتفع. كذلك سبب قضاء ما فات الأب قد حصل وهو موت الأب ولم يرتفع ما يوجبه لأنه لم يسقط التكليف عنه. إذا قلنا أنه خطاب وضعي واستقرب في الذكر اشتراطه لرفع القلم عن الصبي والمجنون وأطالت البراءة بعد ذلك، بعد أن بلغ أو عقل نجري البراءة للشر، وتوجه الوجوب عند بلوغه ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص، فإن النص مطلق سواء كان بالغا حين موت المورث أم لم يكن كذلك. ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص وكون القضاء في مقابلة الحبوة. وكونه في مقابلة الحبوة أقول حتى لو سلمنا أن وجوب القضاء مختص بالولد الذكر، Thank you. حتى لو سلمنا لأنها مختصة بالولد الذكر البالغ، إلا أن عفوا بالولد الذكر وإن لم يكن بالغا، حتى لو سلمنا، إلا أنه كون الحبوة في مقابل أو كون القضاء في مقابل الحبوة ما عدنا عليه نص الروايات بهذا اللفظ، ما عدنا نص عليه الروايات بهذا المعنى، هذا ذكره بعض الفقهاء. نعم، ذهب ابن حمزة في الوسيلة، ابن حمزة في الوسيلة ذهب إلى اشتراط ثبوت الحبوة بخمسة شروط. قال يشترط في ثبوت الحبوة، هاي ذكر في بحث الحبوة، قال يشترط في ثبوت الحبوة خمسة شروط، منها كذا كذا، تعالى قال ومنها قيامه بقضاء ما فاته من صلاة وقيام. منها من شروط ثبوت الحبوة أن يقوم الولد الأكبر بقضاء ما فات الأب من قضاء من صلاة وقيام، منها قضاء ما فاته. هذا أناقة يشترط، يعني لا يملك الحبوة إلا إذا فعل.
هذا
ابن حمزة في الوسيلة. نعلم القرن الخامس أحد يعني قدماء. على أي حال، ولا يشترط خلو ذمة، هذا بحث آخر، هل يشترط خلو ذمة الميت، عفوا القائل الولي، هل يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة أم لا؟ يقول ولا يشترط خلو ذمته، ذمة الولد الأكبر، من صلاة واجبة. لماذا؟ لتغاير السبب، عليه صلوات واجبة أو ما عليه يجب عليه قضاء ما فات الأب، لتغاير السبب، هذا السبب وجوبها أنه أتى بها باطلة أو أنه تركها، ما إلينا شغل، وتلك سبب وجوبها أنها فاتت أباه. وهل يجب تقديم ما سبق سببه بعد أن قال بأنه يصير تجتمع على الولي الصلاة الفائتة عن نفسه والصلاة الفائتة عن الميت؟ هل يجب تقديم ما سبق سببه؟ افترض أن الصلاة التي في ذمة الولي أسبق فوتا، أسبق من موت الولي، أو موت الولي أسبق من فواتها، هل يجب أن يقدم؟ يقول وجهان اختار في الذكرى الترتيب، اختار في الذكرى وجهان، وجه للترتيب ووجه لعدم الترتيب، اختار في الذكرى الترتيب. وهل له استئجار غيره؟ هل له أن يستأجر؟ هل للولي أن يستأجر أم يجب عليه أن يباشر؟ وهل له، هي كل تصر مبحث جديد، وهل للولي أن يستأجر غيره؟ يحتمله، يعني يحتمل جواز الاستئجار. لماذا؟ لأن المطلوب القضاء، المطلوب هو إفراغ ذمة الميت سواء بنفسه أو بغيره، يحتمله، يعني يحتمل جواز الاستئجار لأن المطلوب القضاء، وهو أي القضاء مما يقبل النيابة بعد الموت، القضاء عن الميت لو لم يقض عنه الولي يمكن أن أقضي عنه، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت. هذا وجه الجواز. ومن تعلقها بحي، تعلق النيابة بحي، بهذا الولد الحي، النيابة عن الميت تعلقت بهذا الإنسان الولي، فصارت واجبة عليه، والنيابة عن الحي في الواجبات من صلاة أو صوم تصح أو لا؟ يرد تنيب عنك من يصلي عنك الصلاة الواجبة؟ أسأل، يمكن أن تنيب أنت اليوم صلاة الظهر تعطي واحد 10 دينار تقول له صل عن الظهر؟ إذن ومن تعلقها أي الصلاة بحي واستنابته ممتنعة، لا يصح أن يقوم الحي بالاستنابة في الواجبات. ومن تعلقها، من تعلق النيابة أو تعلق الصلاة، ومن تعلق الصلاة التي تقضى بحي، ويمكن هم لا الصلاة، ومن تعلقها ترجع إلى الصلاة. واستنابته ممتنعة، استنابة الحي ممتنعة، ليست متعلقة بميت. واختار في الذكر المانع من الاستنابة، وفي صوم الدروس الجواز، في كتاب الصوم من الدروس ذكر جواز الاستنابة، لا يجب عليك أن تقضي صوم أباك، صوم أبيك، وإنما ماذا؟ وإنما يمكن أن تستنيب عنه. وفي صوم الدروس الجواز، وعليه يتفرع تبرع غيره به. هل يجوز أن يتبرع الغير أم لا يجوز؟ يقول وعليه على هذا الحكم، يعني على قول بالجواز، يتفرع تبرع الغير، فنقول بأنه إن أجزنا أن يستنيب أجاز الغير أن يتبرع. وعليه يتفرع تبرع غيره به، والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه. يعني لو مات الولي دون أن يقضي ما فات الأب، يجي الحفيد نقول له بعد الآن أنت في ذمتك قضاء الصلوات التي فاتت أباك وجدك، يقول والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه، لا لفقد الدليل، ما عندنا دليل على أن الولي يتحمل غير ما فات الأب نفسه، كما لو كان الأب أيضا متأجر ولم يحي هذا، أخذ صلاة إيجار وما قضى، هل يجب على وليه أن يقضي عنه ما تركه من صلاة إيجار؟ هاي شلون؟ إيه يقول والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه، وإن تحمل ما فاته، أي ما فات الميت عن نفسه، يتحمل ما فات الميت عن نفسه معا، أما ما فات الميت من صلوات استئجار أو مما فات أو من صلاة ولي الميت فلا يجب، ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي، يعني لو أوصى قال هذه ثلث أموالي تقضى بها صلواتي، فإذا كانت وصية تنفذ كما لو كان له تركة له كذا، على وجه تنفذ، لأنه أحيانا الوصية لا تنفذ كما لو كان الميت عند التركة، لكن تركته الدين عليه مستوعب للتركة، فلا تكون للميت تركة.
لا مش قصد على وجه، هل يقصد على وجه خاص يقول ابوها؟
لا، بحيث تنفذ يريد ان يقول بحيث تنفذ الوصية، لانه لو قالت اوصى نقول زين، لو لم تكن الوصية نافذة بعد تسقط. ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي، الظاهر أن المتأخرين ينيطون سقوطها عن الولي بتنفيذ الوصية، لأن ارتفاع الموضوع، ما عندنا دليل أن الإيصاء بنفسه يسقط التكليف عن الولي، ما عندنا دليل يدل على أن إيصاء الميت بالصلاة عنه يسقط التكليف عن وليه، فمقتضى هذا أن الولي أيضا مخاطب. نعم، لو تبرع متبرع أو جاء الوصي فأنفذ الوصية سقط ما في ذمة الميت، ارتفع موضوع الوجوب القضاء، ما بقى موضوع لوجوب قضاء الولي. ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ الوصية سقطت عن الولي، سقطت الصلاة عن الولي. وبالبعض أي لو أوصى الميت بقضاء بعضها مثلا قضاء 5 سنوات وقت 2 سنين سقط ما أوصى ووجب الباقي، وبالبعض وجب الباقي سقط مقدار ما أوصى وسقط الباقي. يقول كما أنوه بأنه الظاهر أن المتأخرين يعني المعاصرين يقولون بأنه السقوط مناط بالتنفيذ بارتفاع الخطاب. ولو فات المكلف، ولو فات المكلف ما لم يحصه من صلاة يعني لكثرته تحرى، فاته صلوات كثيرة، فاتته صلوات كثيرة ما يدري كم لفاته 10 صلوات 20 صلاة 30 صلاة لا يدري. ولو فات المكلف ما من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرى، أي اجتهد في تحصيل ظن في تحصيل ظن بقدر، يعني يحاول يفكر يتذكر كذا قدر الإمكان ويبني على ظنه، يبني على ظنه. فإذا ظن أن ما في ذمته 50 صلاة يجب عليه قضاء هذا المقدار، ويبني على ظنه وقضى ذلك القدر، سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة عدة أيام أم متحلا كفريضة مخصوصة مثلا الصبح كانت تفوت بس. نعم أم متحلا كفريضة مخصوصة متعددة. ولو اشتبه أو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة، شلون؟ إيه؟ أنت ما عندك متعددة؟
هذا النسخة
كفريضة مخصوصة متعددة. زين. ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة دار الأمر بين أن يكون الفائت كما هو يمثل 10 أو 20، إما 10 صلوات أو 20 صلاة ما يقول لفاته 10 صلوات صبح أو 20 صلاة صبح مثلا. ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة. يتيقن البراءة بكم؟ بالـ20 في المثال، لا يتيقن البراءة إلا بالـ20. مثال 10 أو 20 يدور الأمر بين 10 و20. إذا تيقن ما صار دار الأمر بين عدد، هو يقول في عدد منحصر عادة بين 10 و20. أما إذا مثلنا بين 10 و20 لا يحصل اليقين إلا بالـ20. ما دام حددنا المشكوك بين 10 و20 في مثال 10 و20
أقول
ممكن في احتمال. هذا مثال آخر. تغير المثال له. يصير الشك بين 10 و16. يصير الشك بين 10 و16. عموما ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة يعني يشك بأن ما عليه هو 10 صلوات أو 20 صلاة ولا يوجد احتمال آخر مثلا كال15 مثلا، فالعدد إما 10 أو 20 مثلا أو حتى لو دار الأمر بينهم ما يضر حتى مع دوران الأمر لا يحصل اليقين في النتيجة الزهد عن 16 أيضا محتمل. يقول وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين 10 و20 وفيه وجه بالبناء على الأقل ذهب إليه العلامة رضوان الله تعالى عليه وأيضا معاصرين ابنه على الأقل وهو ضعيف وهو ضعيف. نعم يقول الشهيد الثاني نعم أنا من كتب العبارة وهو ضعيف ليش؟ هذا رأينا بعد يكون رأيكم غير ما لأن الشيخ قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه التهذيب هي عبارة للشيخ الطوسي في التهذيب في تهذيب الأحكام. فأما ما نتكلم عن هالمبحث قال فأما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت أن قضاء الفرائض واجب هذا الدليل فهو ما قد ثبت أن قضاء الفرائض واجب هي المقدمة الأولى يعطينا الدليل على القول بقضاء الأكثر. شوف استدلاله بعيدا نحن نوافق أو ما نوافق نشوف الدليل الآن. فهو ما قد ثبت أن قضاء الفرائض واجب هي نص عبارته وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلف ثبت عليه أنه ممكن يجب عليه القضاء العبارة أجي أشرحها وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب الاستكثار منها. شفتون الدليل كأنه يريد أن يقول ثبت أن هذا الولي نتكلم عن المكلف بعيدا عن الآن كأن مو
مطلق القضاء
إيه مو خاص بقضاء الولي هنا حتى القضاء عن النفس
صلى ما تيقن بالبراءة
متيقن من أن ذمته اشتغلت يريد أن يقول وجب عليه قضاء صلوات هذا الحكم بوجوب القضاء هذا الحكم بوجوب القضاء واجب بلا شك وإذا ثبت وجوب قضاء هذه الصلوات لا يمكن الخروج عن عهدة هذه الصلوات إلا بقضاء العدد الأكبر حتى نتيقن بفراغ الذمة كأنه يطبق قاعدة الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني مع أن الاشتغال هنا غير متحقق لأنه الكلام فيه ما اشتغلت به الذمة هل الذمة اشتغلت بصلاة الصلاة المتيقنة يجب قضاؤها ما زاد عنها مشكوك فتجر البراءة المتيقن هنا هو العدد الأقل فيجب قضاء الأكثر تقرأوا تبعون عبارة الشيخ التهذيب ويعدل إلى الفريضة بعد هذا يأتي الكرام عليه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.